بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أيها الإخوة في الله، هذه المحاضرة كما سمعتم وقرأتم بعنوان شبابنا والتقليد، شبابنا والتقليد. أيها الأحبة، إن من العلل التي أصيبت بها الأمة واستفحل فيها شرها داء التقليد الأعمى، التقليد الأعمى في جوانب كثيرة من حياتها، تقليد أعمى للفكر الكافر، وتقليد أعمى للأدب الكافر، وتقليد أعمى لأخلاق الكافرين والمنافقين والعياذ بالله، وتقليد أعمى للحياة السياسية والاقتصادية للكفار، بل حتى التربية والتعليم في كثير من بلاد المسلمين تعيش تقليداً أعمى سيجر الأمة إلى عواقب وخيمة. إن التقليد الأعمى للكفار والمنافقين والسفهاء فيروس دب في جسد الأمة تتواصى به الأجيال وتمسخ به الأمم. وسنرى يا أيها الإخوة أن الأمة تنصهر يوماً بعد يوم في شراك الكافرين، ويتتابع السقوط يوماً بعد يوم في أحضان المستغربين والمستشرقين، إلا من رحم الله وقليل ما هم. ولقد أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام، أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة المخزية، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ أي هل سنتبع اليهود والنصارى؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن إذن؟ والحديث رواه أبو سعيد الخدري وهو في صحيح البخاري. وأيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مآخذ القرون شبراً بشبر وذراعاً بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفار فارس والروم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري في صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نرى أن التقليد لهؤلاء الأقوام، نرى أن الواقع يشهد بذلك، نرى أن التقليد الأعمى عم المسلمين إلا من رحم الله، وهذا هو بالفعل ما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، في هذه المحاضرة سنعيش مع بعض القضايا المهمة. فأولاً دعونا نتفق ماذا نريد بالتقليد، حتى لا تختلط الأوراق بين أيدينا. دعونا نتفق ماذا نريد بالتقليد. التقليد هو الانقياد والخضوع بلا اختيار، وقد يكون بلا شعور أيضا، وهو أي التقليد محاكاة الغير، محاكاة الغير في العمل أو الترك دون دليل أو حجة. وعلى هذا فالتقليد في هذه المحاضرة المراد به ما سلكه المسلمون بعامة والشباب بخاصة من غير إدراك ولا وعي ولا تمحيص من اتباع الكفار والأخذ منهم والتشبه بهم في شتى ألوان الحياة وأنماط السلوك والأخلاق. فهم يقلدون الكفار من غير اعتبار للعقيدة الإسلامية، ومن غير نظر للأحكام الشرعية، ومن غير تأمل للأخلاق الفاضلة. وإن كان في الوقت بقية فإننا إن شاء الله تعالى سنؤكد على قضية أخرى، وهي تقليد الشباب للفتيات والنساء والعياذ بالله، وهي مسألة واقعية ولا شك، ولكن بنسبة أقل ولا ريب. أيها الإخوة، لماذا نتكلم عن التقليد؟ لماذا نجند الكلمات والساعات للكلام عن هذا الموضوع؟ الجواب يتضح من خلال معرفة خطورة التقليد. إذا عرفنا خطورة التقليد على الأمم وعلى الأفراد في حياتهم وبعد مماتهم، عند ذلك عرفنا لماذا نتكلم بكل هذه الكلمات. خذوا مثلاً لأثر التقليد وخطورته بعد الممات، خذوا مثلاً ما ثبت في عذاب القبر حينما يسأل العبد في قبره. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فإذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأما الكافر والمنافق، وهنا الشاهد، وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس فيه. أين العقيدة؟ أين الإيمان؟ أين التيقن؟ مجرد تقليد. كنت أقول ما يقوله الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت، إلى آخر الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ونلحظ هنا أن هذا المنافق وهذا الكافر قلد الناس فيما يقولون دون اعتقاد وإيمان، فأهلك مع الهالكين. إذن خطورة التقليد ليست خطورة في الدنيا فحسب، بل تتعدى ذلك إلى الآخرة. وأما خطورة التقليد الأعمى في الدنيا فتتضح من عدة أمور، منها أن التقليد سبب للكفر بالدين والإعراض عن دعوة المرسلين، وهذا واضح جلي في حياة المشركين المتقدم منهم والمتأخر. يقول الله تعالى في حكاية ما قاله قوم نوح وكفرهم بما أرسل به: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا، لاحظوا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن دفعوا وأعرضوا عن دعوة المرسلين لا لشيء إلا لأنهم لم يسمعوا هذا عند آبائهم وأجدادهم، ولو أنهم سمعوا لقلدوا، ولكن هذا الجيل قلد الذي قبله. إذن فلمجرد أنهم لا يعرفون من آبائهم
الإيمان بالله ورسوله قلدوهم بالكفر والاعتراض على رسل الله، وقلدوهم أيضا في عبادة الأصنام من دون الله. وأيضا نلحظ التقليد في إنكار البعث، حيث أنكروا أنهم لمبعوثون، قال الله عنهم: بل قالوا مثل ما قال الأولون. إذن يا أيها الأحبة، القضية تقليد في تقليد، وكما رأيتم هنا أن التقليد سبب للكفر بالدين والإعراض عن دعوة المرسلين. ثانيا، نلحظ خطورة التقليد، أن التقليد سبب للشرك بالله والإعراض عن توحيده في أسمائه وصفاته وألوهيته. وقد جاءت آيات كثيرة في بيان هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، لاحظوا، ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن أنتم تلحظون أن المسألة تقليد في تقليد. ولما أنكر إبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه عبادتهم للأصنام، بيَّنوا أن سبب ذلك تقليدهم لآبائهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا، انظروا إلى التقليد، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وفي هذا الزمان قد يقال لبعض القبائل: تحاكموا بحكم الله ورسوله، فماذا يقولون؟ أبداً، نتحاكم إلى ما تحاكم عليه الآباء والأجداد ويرضون بحكم التقاليد. وقد حدثت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جزع لها الرسول صلى الله عليه وسلم وسارع لقطعها من جذورها، وهي حادثة من رواية أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فكان الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الجهل، قال: وكان للمشركين سدرة، وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مجرد تقليد لما يفعله أولئك القوم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالقضية تقليد بتقليد. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ونلحظ خطورة التقليد أيضا في أن التقليد سبب للوقوع في الفواحش، وقد حكى الله ذلك في كتابه، فقال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على قريش إلزامهم الناس للطواف حول الكعبة عراة، وكان يستغل الشعراء في ذلك الزمن، يستغل الشعراء عري النساء فيتغزلون بالنساء، فأنكر صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فردوا عليه: ألا تنكر علينا، إنا وجدنا عليها آباءنا، وكذبوا على الأنبياء من قبل. وهكذا نلحظ أن الأخطار تتعدد بسبب التقليد الأعمى. ومن الأخطار التي نراها بسبب التقليد أن التقليد سبب للكبائر والصغائر من المعاصي والسيئات، وهذا يشهد به الواقع. فإنك تجد أن الرجل يأتي من سفره ثم يجلس في مجلس من المجالس، ثم لا يدع شاردة ولا واردة من السيئات والمعاصي فعلها هناك إلا ويتكلم ويتبجح بها في ذلك المجلس، يتحدث عن المغامرات التي مارسها مع المومسات والعياذ بالله، يتحدث عن المسكرات، يتحدث عن المخدرات، يتحدث عن السهرات الحمراء. فيأتي هذا وذاك ممن أصيبوا بمرض القلب والعياذ بالله، فيقلدون هذا الرجل الوقح فيأتون ما آتاه والعياذ بالله. ولذلك نجد أنه في الأزمنة الماضية كانت الكبائر أقل، فلما تكلم المجرم الأول وسكت الثاني وقلد الثالث انتشرت الكبائر والعياذ بالله. لذلك أعداد من الناس أصبحوا لا يصلون في بيوتهم فضلاً عن الصلاة مع الجماعة. لماذا؟ لأنهم يقلدون هذا وذاك. وأيضاً أعداد من الناس استحلوا الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس. لماذا؟ لأنهم يقلدون هذا وذاك. وأيضاً أعداد من الناس أصبحوا يستحلون الربا ويأكلونه أضعافاً مضاعفة، ويساهمون جهاراً نهاراً في هذه البنوك. فإذا قلت لأحدهم اتق الله يا أخي في الله ولا تأكل الحرام، قال يا أخي فلان وعلان كلهم يفعلون هذا، فهو يقلد ويحتج بهم. أيضا أعداد من الناس أصبحوا يسافرون إلى الخارج ويأتون ويسردون ويجاهرون بمعاصيهم، وهذا يقلد هذا. ولذلك كثر السفر إلى بقاع الزنا والعياذ بالله وبقاع الفواحش بسبب أن ذلك الشاب يقلد غيره. ونلحظ خطورة التقليد أيضا أن التقليد سبب لانحراف المفاهيم الشرعية، فأصبح التفلت من حدود الله ورسوله حرية شخصية. مجرد أننا نرى أن أولئك القوم يفعلون أموراً كثيرة ويتعدون حدود الله ورسوله، فنحن نقلدهم ونزعم كما يزعمون أن هذا حرية شخصية. وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في حريات الآخرين، وأصبح الدين محصوراً في المسجد لا دخل له في حياة الناس. وأصبحت الحياة الغربية عنوان للتحضر والتطور، وحياة الإسلام عنوان للرجعية والتخلف. وهذه الأمور والمفاهيم يبثها بعض مرضى القلوب في المجلات والجرائد والنشرات، وكل ذلك تقليداً وتأثراً بمبادئ الشيوعية والرأسمالية والعلمانية الخبيثة. ولا شك أن من بني جلدتنا سماعون لهم، وأناس إذا استمعوا لهذا القول أذاعوا به. سادساً من آثار خطورة التقليد أن التقليد سبب لانمساخ الشخصية الإسلامية، فأصبحت الشخصية المسلمة شخصية منهزمة تنظر بعيون الآخرين وتتكلم بلسانهم، فاختلط الحابل بالنابل كما قال أحدهم: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. لذا يقول أحد الفضلاء في ذلك: فأما نحن الذين نزعم أننا مسلمون فأرانا نتلقى في صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن المستشرقين وتلامذة المستشرقين، عن المستشرقين وتلامذة المستشرقين من الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان، وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن الذي انتهت إليه الحضارة المادية المجردة من روح الدين أي دين، ثم نزعم والله أننا مسلمون. أيها الإخوة في الله، إذا اتفقنا جميعاً على أن التقليد الأعمى خطر جدا في الدنيا وفي الآخرة، فنأتي بعد ذلك إلى صلب الموضوع، وهو شبابنا والتقليد. شبابنا والتقليد، إن مرحلة الشباب أيها الإخوة مرحلة ينتقل فيها الإنسان من سن الطفولة والصبا إلى مرحلة الرجولة وإثبات الذات. والشاب في هذه الفترة في الغالب يحاول أن يتقمص شخصية معينة، شخصية معينة ومتميزة تخالف المقربين إليه من والده وإخوانه وجيرانه. ولذا لا عجب مثلا أن تجد ذلك الشاب يخالف في كلامه كلام الآخرين، وتجد ذلك الشاب يخالف في حركاته وفي لباسه، ويخالف في حياته أجمع من كان حوله من الناس. لماذا؟ ليبرز نفسه وليثبت ذاته وليعبر عن استقلاليته. كذلك مرحلة الشباب هي المرحلة التي تعج بتقليد أنماط من السلوك هنا وهناك. وأضع بين أيديكم أيها الإخوة بعض المظاهر التي أصبحنا نراها على بعض شبابنا في مجتمعاتنا المسلمة، وهي تقليد بحت للكفار أو الفساق. فمن المظاهر هذه التوجه إلى سلوك الحرية العرجاء والتفلت من أحكام الشرع والعادات الصحيحة. فأصبحنا نرى أن الشيطان يعبد وكذلك الهوى باسم الحرية الشخصية، وتقع من الشباب النزوات والانحرافات باسم الحرية الشخصية، ويتلفظ الشباب بألفاظ الردة عن الإسلام باسم الحرية الشخصية، ويعلن البعض الكفر البواح باسم الحرية. كل هذه الأمور تقليد لحرية الكافر، وتنتهك الأعراض ويفسد الشرف باسم الحرية الشخصية. ويختلط الشباب بالفتيات في كل مكان باسم الحرية الشخصية. إذن مجرد أن الشباب أصبحوا يقلدون مفهوم الحرية الشخصية عند الغرب الكافر أصبحوا يستحلون كل هذه الأمور. وهذا نراه في الواقع، وكثير من الناس يراه أيضا. وصدق فيهم ابن القيم رحمه الله حيث قال: خرجوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هم يظنون أن الحرية الشخصية أنهم يتعدون حدود الله تبارك وتعالى ولا يلتفتون إلى أوامر الله ورسوله، وهم في حقيقة الأمر ليسوا أحرارا، بل أصبحوا عبيد لشهواتهم وأهوائهم. ومن مظاهر التقييد في حياة شبابنا ظاهرة انتشار الملابس التي يتميز بها شباب الغرب، وهذا أصبحنا نراه بكثرة. فمثلا انتشرت السراويل القصيرة التي لا تستر عورة الرجل، والتي يسمونها الشورت، وتجدهم مثلا يلبسون القمصان المتسعة الواسعة أو الفنايل الكبيرة على أجسامهم، أو تجدهم يلبسون الجينز. والجينز لا شك أنه من شعائر ومن شعار الأوروبيين والكفار، بل إننا أصبحنا نرى أن بعض الشباب أصبح يلبس السلاسل الذهبية والقبعات الملونة. وقد حدثني أحد رجال الأمن أنه عند محطة وقود توقف لحاجته، قال: فرأيت شابا قد رفع صوت الموسيقى الغربية حتى أحدث ضجيجا في الحي كله. فرأيته يقول رجل الأمن: فرأيت من واجبي أن أوقف هذا الشاب عند حده. فحينما أوقفته وفتح الباب ونزل، فإذا بي أرى السلسلة الذهبية في عنقه. شاب من أبناء الجزيرة، ممن رضع مع حليب أمه التوحيد والولاء والبراء، ها هو يلبس السلسال الذهبي في عنقه. يقول رجل الأمن: ومما زادني أسى وحزنا أنه كان قد ربط على رأسه خيطا أحمر، فعجبت لذلك أيضا، فنظرت إلى لباسه فإذا به قد لبس قميصا كبيرا جدا بألوان فاقعة وبدلة رياضية، فكدت أن أبكي من هول ما رأيت، فذكرته بالله ونصحته، فإذا به يقول أن الخيط الأحمر هذا إنما لبسه تقليدا لأحد الممثلين الغربيين. ومن أين حصل على هذا الخيط الأحمر؟ أتصدقون؟ أخذه من حذائه. تخيلوا، أخذ الخيط الأحمر من حذائه وربطه في رأسه تقليدا للممثل الكافر. ظاهرة أخرى في حياة بعض الشباب من تقليد الكفار، وهي انتشار السيارات ذات الشكل الغريب، والتي لم تعرف إلا بالأفلام الغربية، وكذلك انتشار السيارات الرياضية والتي تسمى السبورت، وكذلك المكشوفة. وهذا من الأمور المضحكة حقيقة. فنحن في هذه الجزيرة نكاد أن نلتهب من حرارة الشمس، ومع ذلك ترى الشباب يهرعون ويسرعون لشراء السيارات المكشوفة. سبحان الله، هل ترون أن الجو فيه يعني الجو البارد والطيب بحيث تشترون هذه السيارات ثم تكشفونها؟ ما هو إلا تقليد. حتى أنه في أحد السنوات جاءت بضاعة غريبة إلى أسواق زينة السيارات، وكان الشباب يطلبون هذه البضاعة طلب عجيب. بقي أن نعرف ما هو أصل هذه البضاعة. أصل هذه البضاعة هي في بعض الدول الأوروبية التي تنزل عليها الثلوج، فعندهم هناك هواية وهي التزلج على الثلوج. هذه المزاليج التي يمتطونها على الثلوج توضع فوق السيارات على حامل بشكل معين. طيب، هل نحن رأينا ثلوج في بلادنا هذه؟ أبدا. فحينما رأوا الشباب هذا في بعض الأفلام الغربية سارعوا وأخذوا هذه الحاملات للمزالج التي يتزلجون عليها في الثلوج وركبوها على سياراتهم هنا في هذه البلاد وفي هذه الجزيرة. تقليد أعمى لشباب الكفر. بل لا تعجب إذا رأيت بعض السيارات قد صبغت بألوان فاقعة تأخذ بالأعين من شدة وهجها، أو بتلك الرسومات أو الكلمات الإنجليزية الفاضحة التي امتلأت بها جوانب السيارة. وهذا أظن أنكم ترونه كثيرا من الكلمات الإنجليزية والحروف الكبيرة والصغيرة أصبح الشباب يضعونها في سياراتهم، وكثير منهم لا يدركون ماذا تعني هذه الكلمات. أحياناً تجد رمز قد وضع على سيارة شاب من شباب المسلمين، وهذا الرمز هو رمز نادي من النوادي الشاذة جنسياً في أوروبا، وهو لا يدري. وقد تجد كما رأيت على أحد سيارات الشباب قد وضع رمزاً كبيراً أخذ عليه باب السيارة، مساحة باب السيارة كله يعني امتلأ بهذه الحروف، وهذه الحروف هي اختصار لشعار جامعة أكاديمية، وهو لا يدري، يظن أنها يعني رمز لشيء ما. فكثير من الشباب يقلدون في هذا. أما الألوان الفاقعة فأنتم ترون بأم أعينكم. أحياناً ترى سيارة إذا دخلت في الحي كل الأنظار تلتفت إليها بسبب ذلك اللون الفاقع الذي أراد به هذا الشاب أن يقلد سيارة من السيارات التي رآها في فيلم من الأفلام. ظاهرة أخرى للتقليد في حياة بعض الشباب وهي قصات الشعر المضحكة. فتجد مثلاً من يقص جوانب الشعر، جوانب الشعر يقصها ويجعل من أمامه عرفا كعرف الديك، ثم يضع شعيرات بارزة هنا وهناك. فإذا قلت له: يا أخي ما الذي حدث؟ هل فر الحلاق منك وتركها وترك هذا الشعر على رأسك بهذا الشكل؟ قال: أبدا، أنا الذي طلبت منه، وأنا الذي دفعت مئات الريالات ليلعب بشعري هذا اللعب. عجبا لك. قال: ما تدري، هذه قصة كوبوريا ما شاء الله. وقال الآخر: هذه قصة فرنسية، قصة فرنسية تصبح يعني تتلبس بالشعر كالنساء والعياذ بالله، إلى غير ذلك من قصات. وتجد الرجل قد أنعم الله عليه بشعر ناعم، فيذهب إلى بعض الحلاقين ويجعله مجعد. لماذا؟ ليكون مثل مايكل جاكسون والعياذ بالله، شاذ، مغني شاذ كافر من الكفار، ثم يأتي هذا الشاب ويقلد مايكل جاكسون والعياذ بالله ويدفع مئات الريالات من أجل هذا. وحدثني بعض الشباب أن هناك قصة من قصات الشعر انتشرت في أوروبا، وهي تميز الشاب والعياذ بالله الشاذ الذي يقع في اللواط والعياذ بالله. طيب، هذه القصة مع الأسف رأيتها في بعض شبابنا ولا يدرون، لا يعلمون أن هذه القصة هي قصة الشاذين في أوروبا، مجرد تقليد أعمى لما يرونه في الأفلام، ظاهرة من مظاهر التقليد في حياة بعض الشباب، وهي التوجه إلى أغاني الديسكو والرقص الغربي والغناء الماجن. لا شك أنه كله محرم، عربيه وأعجميه، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فلهو الحديث لا شك أنه محرم، لكن هؤلاء تركوا الأغاني العربية واتجهوا إلى الأغاني الغربية تقليدا لشباب الكفار، وتجده يستمع إلى هذه الأغاني ويعجب بها، لا لشيء إلا لأنه يرى شباب الكفار قد تأثروا بها ورقصوا على نغماتها. ومن المحزن حقا أنني رأيت شاب، بل طفل في الابتدائية، قد ركب دراجة ثم سار في الطرقات وقد وضع في أذنيه السماعات، وكان معه مسجل صغير وكان يترنح بسماع الموسيقى، طفل في الابتدائية هذا، وهو طفل. ماذا نتوقع من هذا الطفل إذا أصبح في الثانوية أو في الحياة الجامعية؟ سيركب السيارات ثم يأتي الإزعاج منه في هذا الحي وفي ذاك. ظاهرة أخرى للتقليد في حياة بعض الشباب، وهي تبادل الأفلام الغربية ومتابعة الجديد منها. وأصبح بعض الشباب يستدينون الأموال، يستدينون الأموال ويسارعون لشراء الدشوش. لماذا؟ بعضهم يقول: لمتابعة الأخبار. ما شاء الله، تريد أن تتابع أخبار البوسنة والهرسك؟ أم تريد أن تتابع أخبار الصومال؟ بل لعلك تريد أن تتابع أخبار مسلمي الفلبين. يستدينون الأموال من أجل شراء الدشوش لمتابعة الأفلام في القنوات الغربية والغرق في أفلامها وحفلاتها الراقصة وإعلاناتها الخليعة. ظاهرة تقليد أخرى في حياة بعض الشباب، وهي في جانب آخر، وهي تقليد اللاعبين أو الفنانين أو المغنين في لباسهم وفي حركاتهم وإشاراتهم، وهذا يعني الاهتمام بما يهتم به أولئك والإعراض عما سوى ذلك. ظاهرة أخرى وهي تقليد الشباب بعضهم لبعض في التدخين مثلا، وفي مطاردة الفتيات والمعاكسات أمام مدارس البنات وكذا في أسواق النساء. حتى حدثني أحد الإخوة من المتعاونين مع رجال الهيئة، وهذه يعني من الطرائف، وهي تبكي تبكي لأنهم يقولون هؤلاء الإخوة من رجال الهيئة يقولون رأينا طفلين أظنهم في الابتدائية قد لبسوا الشماغ وتهندموا وتكشخوا وتعطروا في الابتدائية، ودخلوا في أحد الأسواق العاجة بالنساء وكان معهم أرقام الهواتف. ماذا يريدون؟ كانوا يلاحقون النساء ليعاكسوا ويغازلوا، فذهلوا رجال الهيئة وأمسكوا بهم. أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا نقلد الإخوة، الإخوة الكبار، كنا نراهم يفعلون هذا فنحن نفعل مثل فعله، أطفال في الابتدائية. فهذا من التقليد، هذا من التقليد الذي نراه في حياة بعض الشباب، فهم يقلدون بعضهم بعضا. ما دام أن الشباب يعاكسون فهذا الشاب يعاكس مثلهم، ما دام أن الشباب يذهبون ويسافرون أسافر معهم وأسافر مثلهم، ما دام أن الشباب يتحدثون عن اللاعبين سأتحدث مثلهم، ما دام يتحدثون عن الأفلام الغربية أنا سأتحدث عن الأفلام الغربية وأتابعها. من المظاهر أيضا في حياة بعض الشباب وأصبحنا نراها كثيرا، وهي العطالة والبطالة على أرصفة الأحياء، وكذلك الجلوس على أرصفة شواطئ البحر أو ما يسمونه بالكورنيش، حتى أن الشاب تجده يتكلف ويكلف أصحابه ويجرهم جرا لا لشيء إلا لأنه يقلد الفرقة الفلانية أو البشكة العلانية، لأنهم يجلسون على شاطئ البحر نحن لابد أن نجلس، تقليد. ثم عاد انظر ماذا ترى، طبول ومعازف وعود، وقد يصل الأمر إلى الرقص، قد يصل الأمر إلى الرقص والعياذ بالله. ظاهرة ركوب الرمال بالسيارات والذي يسمونه التطعيس، هذا يظهر في بعض البقاع، تقليد، مجرد تقليد، ما دام أن الشباب يرتقون الرمال سأرتقي مثل ما يرتقون. أيها الإخوة، إن المظاهر عديدة ومتنوعة، وأينما تولي بناظريك في جهة تجد مظاهر التقليد الأعمى ظاهرة بينة. والسؤال بعد عرض هذه المظاهر والتفصيل فيها، السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي جعل الشباب يتجهون إلى هذه المظاهر؟ ما الذي جعل الشباب يتجهون إلى هذه المظاهر ويرضون بها بديلاً عن شخصيتهم الإسلامية المتميزة التي صبغ الله بها المؤمنين صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ ما هي أسباب التفات الشباب وتقليدهم للمظاهر الغربية بالذات؟ هناك أسباب عديدة نذكر منها على عجالة. أولاً، التربية الخاطئة، هذه من الأسباب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة تأبى الشذوذ وتأبى الغنى وتأبى اللهو، فكل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالشاب يبقى على فطرته وحبه للخير والمظاهر الدينية، فإذا ابتلي بوالد قد انمسخت شخصيته وقد تعلق عقله بالغرب الكافر، فإن الولد سيقلد هذا الأب، ومن شابه أباه فما ظلم. فمثلا قد تجد بعض هؤلاء الشباب المقلدين للمظاهر الغربية أصلا تربوا على ذلك في بيوتهم، أصلا تربوا على ذلك في بيوتهم، فتجد أن أباءهم قد سافروا إلى الخارج ودرسوا هناك ورجعوا، وقد اتهموا التدين بالتخلف، وقد أعجب الآباء هؤلاء بزخرفة الحضارة الغربية المادية، والإناء بما فيه ينضح، ومن شابه أباه فما ظلم كما ذكرنا. وهذا ليس قليل بل كثير، كثير من الآباء حينما يأتون من الخارج قد درسوا هناك وتحصلوا مثلاً على الماجستير أو الدكتوراه أو أي أمر آخر تجارة، فإنهم إذا جاءوا هنا يفرضون على أبنائهم وطبيعة أهلهم يفرضون الحياة الغربية، فتجد الابن قد لبس لباس شباب الكفار وقد ربي على هذا وقد سحب وجرجر في كل إجازة صيفية إلى هنا وهناك من بلاد الكفر لينظر ويعجب بالكفار ولباسهم وحياتهم. وهناك صورة أخرى، هناك صورة أخرى لذلك، وهي أولئك الآباء الذين يخالطون الكفار بسبب طبيعة العمل مثلا، فتجد مثلا بعض الآباء يشتغل في شركة تعج بالموظفين من المهندسين مثلا وغيرهم، وهؤلاء لا شك أنهم في موضع قوة، فهذا مهندس، هذا مدير، هذا مسؤول كبير، فيبدأ يتكلم ويجعجع ويؤثر على هذا المسلم الذي يحس في نفسه ضعف وضعف مكانه، فعند ذلك يتأثر هذا الرجل وعند ذلك يتأثر بعد ذلك أبناءه. وقد يقال أيضا التربية الخاطئة من جهة إهمال الأولاد، الآن تجد بعض الآباء قد ترك الابن على ما يهوى، يرى الابن في ذلك اليوم قد جاءه بقصة لشعره غريبة ومع ذلك يترك ولا يتكلم ولا يذكره بأمر ولا يزجره، يرى الابن يذهب إلى الأسواق ويشتري قمصان بألوان فاقعة وعليها كلمات إنجليزية أو رسومات فاضحة، مع ذلك الأب في إهمال، لا يمنع ولا يزجر ولا يحذر، يرى الابن يستمع إلى الأغاني الغربية ويتأثر بها وقد يرقص بين يديه ولا يتأثر ولا يتكلم ولا يزجر ولا ينصح، فهذا الإهمال لا شك أنهم إذا تركوا عليه فإنهم يترعرعون على تقليد الكفار. ومن أسباب التقليد الأعمى في جيل الشباب الإعلام، الإعلام من قنوات تلفزيونية وأفلام فيديو ومجلات ماجنة وصحافة عابثة، فالشاب يعيش خواء روحيا وضعفا علميا وبطالة في أداء دوره في الحياة، فلذلك يميل للتشبه بأولئك الأبطال المزعومين. فمثلا تجد بعض الشباب يصفق بيديه ورجليه للبطل النحرير رامبو، رامبو سبحان الله العظيم، أتركت الرسول عليه الصلاة والسلام وتركت الفاروق والصديق وخالد بن الوليد وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والسلف الصالح، تركت كل هؤلاء وأصبحت تتابع رامبو، رامبو الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث وهو في تشفق وهو يتابع، عجبا والله. وتجد أن بعض الشباب من حبه لهذا الكافر أصبح يقلد هذا الممثل حتى في لباسه، وتجده قد ربط على رأسه ربطة الموت ولا يدري هذا المسكين أن هذه الشخصية تعني أن العظمة للدم الأوروبي دون غيره. هذه الأفلام يا أيها الإخوة ينبغي أن نعي أنها ما أرسلت إلينا إلا لتدس السم في قلوب شبابنا وأهلنا، هذه الأفلام تجعل في قلب المشاهد أنه لا قوة ولا غلبة ولا حول إلا للكافر، إلا للدم الأوروبي، ولذلك أصبحت هذه الأفلام ترسل إلينا تباعا حتى يقتنع المسلم، هذا المسلم الضعيف يقتنع اقتناعا تاما أنه لا قوة ولا غلبة إلا للكافر للدم الأوروبي. فأذكر مثلا في جيل الشباب الماضي كانوا يتابعون أفلام سوبرمان، سوبرمان الرجل الخارق الذي يعتلي السماء. وفي أحد الأفلام كما ذكر هذا الرجل الخارق سوبرمان يأتي بناظريه فيجمع القمر بعد أن انشق نصفين، يجمعه ويجعله جسما واحدا. ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ وهكذا ستيف أوستن سوبرمان، الرجل الأخضر رامبو، جيمس بوند، وخذ من هذه الأفلام التي كلها تزرع في قلب المسلم الشاب المسلم أن الغلبة والقوة لمن؟ للدم الأوروبي. فينبغي أن نفيق وأن لا نكون ممن يستغفل في هذا، بل حتى على مستوى اللهو أصبحوا يريدون إقناع المسلمين أن القوة في كل شيء هي للدم الأوروبي. فينبغي أن يعجبوا بالفرق الرياضية وأن يعجبوا بالفرق الغنائية وكل شيء أن الغلبة للدم الأوروبي. ومن الملاحظات مثلا تلاحظون، وهذه مسألة تؤكد لنا أن الشباب أصبحوا يقلدون في كل صغيرة وكبيرة، تلاحظون مثلا أنه انتشر في وقت من الأوقات انتشر التفحيط ومطاردة السيارات واتجاه الشباب للسيارات الرياضية. إن هذا الانتشار في ذلك الوقت كان يتوافق تماما مع انتشار أفلام مطاردة السيارات، نعم كان يتوافق تماما مع انتشار أفلام مطاردة السيارات. فسحب الشباب المسلم إلى متابعة أفلام السيارة السوداء والسيارة الذهبية والسيارة القاتلة والسيارة الحمراء وهكذا. فالشباب حينما يتابعون هذه الأفلام يقلدون ويقلدون ويقلدون، فلذلك كان ينتشر هذا الداء في القرى كما أنه ينتشر في المدن. ثم لو ألقينا نظرة على المجلات الوافدة التي تخصصت في مخاطبة الشباب، والله عجب، رئيس التحرير مسلم من المسلمين، المسؤول الفني مسلم من المسلمين، الصحفيين فلان وفلان وفلان كلهم من المسلمين. ثم يوجهون هذه المجلة، يوجهون هذه المجلة إلى أي فئة وإلى أي شريحة؟ إلى شريحة الشباب. طيب أي شباب؟ شباب الكفار؟ شباب اليهود؟ شباب النصارى؟ لا، إلى شريحة الشباب المسلم. الشاب المسلم يهتم بدينه ويريد أن يتعرف على دنياه فيما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا اطلعت على هذه المجلة لم تجد فيها إلا أخبار السيارات وأخبار اللاعبين ومارادونا سجن وأخرج وأوقف. سبحان الله، الشاب المسلم هل يهمه أخبار السيارات؟ هل يتابع آخر الموديلات؟ هل يهمه أخبار مارادونا ومن كان على شاكلته؟ فهذه المجلات الوافدة كانت تصرف شباب الأمة إلى أمور تافهة وإلى اهتمامات سطحية، وجعلت القدوة عند الشباب ليس العلماء ولا الخطباء ولا الدعاة ولا حتى العلماء في أمور الدنيا، لا، القدوة هو ذلك الفنان، نجم من النجوم، وذلك اللاعب العالمي، وذلك المغني، وذلك الذي أضاع عمره في الضحك. بل من العجيب أنه حتى الإعلانات التجارية للمواد الغذائية يصاحبها أبطال الغرب المزعومين. لذلك لا تعجب أن ترى مثلاً مع دعاية زيت للسيارة، زيت للسيارة، تجد صورة لاعب أو مصارع. لماذا؟ هذا له أثر، هذه الإعلانات لها أثر على شباب الأمة وصرف اهتماماتهم. بل حتى المرطبات، المشروبات، تريد أن تشرب مشروب من المرطبات هذه فتجد صورة لاعب، كأنهم يقولون هؤلاء هم قدوات الأمة. لا شك أيها الأخوة أن هذا الضغط الإعلامي على ذلك الشاب الذي يبحث عن شخصية يتقمصها ويقلدها ليبرز في مجتمعه، هذا الضغط الإعلامي يجعل الشاب يتجه وبلا شعور وبلا قناعة ليركب مركب ذلك اللاعب أو ذلك الفنان، يركب ذلك المسار والطريق ولو كان في قناعته الداخلية أن هذا الأمر تافه وأمر شاذ. لكن ماذا يفعل؟ قد ضغط عليه إعلاميا واجتماعيا بسبب صحبة السوء مثلا أن هذا هو الأفضل، وهذا الأثر لا شك أنه عظيم، وهو أثر الإعلام والإعلانات. يقول المستشرق جيب: إن الصحافة هي أقوى الأدوات الأوروبية وأعظمها نفوذا في العالم الإسلامي، أقوى من المداهمات العسكرية والإرهاب. مجرد أن ينفذ إلى العالم الإسلامي هذه المجلات فإنها سم زعاف سيؤتي أثره على قلوب الشباب. ومن أسباب التقليد الأعمى للكافرين الصحبة السيئة. نعم، الصحبة السيئة. الأصحاب هؤلاء يأتون بأشكال متنوعة، فقد يكون مدرساً في مدرسة عامة أو مخصصة لتعليم اللغة الغربية الإنجليزية، ومن فرط إعجاب الشاب بمدرسه وأستاذه يتشكل بشكله ويتحرك بحركاته. وقد رأيت بعض الشباب جاءوا من قرية من القرى، قرية يفوتهم أشياء كثيرة من معارف أهل المدن، فلما خالطوا الأساتذة الغربيين هنا وهناك انقلب اسمه ورسمه. وقد ترى بعض الشباب ينتقلون من المرحلة الثانوية مثلا في بلاده إلى المرحلة الجامعية في منطقة أخرى، فيستقبل هؤلاء الشباب أصحابهم وأبناء العمومة فيأخذون بأيديهم إلى اللباس الغربي والأغاني الغربية والكلمات الغربية المتميعة، فيغرق هؤلاء الشباب بالتقليد من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وبهذا أيها الإخوة ندرك المعاني العظيمة التي أكدها رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذن فمقارنة أصحاب السوء المقلدين للكفار ستؤثر بالجليس فيصطبغ بصبغتهم فكرا ومعتقدا وسلوكا وعملا وشكلا. يعني المسألة ليست يا أيها الأخوة تقليد على مستوى الأمور الظاهرة أبدا، لا تظنون أن التقليد خطورته فقط في الأمور الظاهرة على الشباب. بالأمس القريب كنا مثلا الشاب تجده لا يحرص على كثير من السنن، بل قد تجده مثلا لا يصلي مع الجماعة ولا يركع مع الراكعين، لكن تجده يندم أنه ترك صلاة من الصلوات في بيته، تجده يستحي من الله أن يفعل أمر من الأمور، تجده يعتقد جزما في قلبه أن هذا الأمر حرام وهذا الأمر حلال. الآن تخاطب بعض الشباب ممن قلدوا الكفار تجد قد تميع عنده الدين حتى أصبح لا شيء، كل شيء عنده هين، ما دام أن الكفار يفعلون فالحمد لله، خذ من الكفار ما كان عندهم حلوا أو مرا، كما قال طه حسين قاتله الله. فالأثر أيها الأخوة كما أنه في الظاهر فإنه في الباطن أيضا. ومن أسباب التقليد الأعمى للكافرين في جيل الشباب الجهل أو التجاهل للنصوص الشرعية الناهية عن طاعة الكافرين أو تقليدهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولخطورة التقليد انظروا إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتنب التقليد، تقليد الكفار من المجوس واليهود والنصارى، ما كان يقلدهم لا في صغير الأمور ولا كبيره، بل قال عليه الصلاة والسلام محذرا وزاجرا عن تقليد الكفار: من تشبه بقوم فهو منهم. منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، وأمر بالمخالفة. أمر صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، خالف اليهود، خالف المشركين، خالف المجوس، وهكذا. وإذا نظرت في سيرته عليه الصلاة والسلام تجده صلى الله عليه وسلم متميزا، لا يرضى بمشابهة الكفار أو تقليدهم بأي حال من الأحوال الشرعية أو الدنيوية، فيشرع صلى الله عليه وسلم الأذان ولا يتشبه بشبور اليهود ولا ناقوس النصارى، وشرع صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنعال الطاهرة مخالفة لليهود، وشرع السحور في الصيام مخالفة لأهل الكتاب، وشرع صيام يوم قبل يوم عاشوراء أو يوما بعده مخالفة لليهود، وشرع صباغة الشيب بالحنة دون السواد مخالفة لليهود والنصارى، وشرع إعفاء اللحية وقص الشوارب مخالفة لليهود والمشركين والمجوس، وغير ذلك الكثير من الأمور التي يتبين منها نهيه صلى الله عليه وسلم عن تقليد الكفار أو التشبه بهم. وسيأتي معنا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء إن شاء الله تعالى. وأيضا الشباب يا أيها الأحبة حينما جهلوا عظمة هذا الدين وأنه لا عزة لهم إلا بالإسلام رموا بأنفسهم في أحضان المبادئ الهدامة والديانات المنحرفة، وأول الخطوات التقليد الأعمى لهم. ومن أسباب التقليد الأعمى للكافرين في جيل الشباب الجهل بحقيقة الغرب وحياتهم البهيمية. الآن القنوات التي تستقبلها الدشوش التي اعتلت كثيراً من البيوت هنا وهناك، هذه القنوات إنما تستقبل أفلاماً صدرت إلينا من أين؟ من بلاد الكفار. فتأتي هذه الأفلام تبث في عقلية المشاهد العظمة والغلبة للحياة الغربية، لكن هل هذه القنوات تظهر النواحي الضعيفة والسلبية والحياة البهيمية في حياة الغرب؟ يخفون هذا، فلذلك الشباب لا يعلمون أن الرجل الغربي يعيش ليأكل ويتمتع كالأنعام. الرجل الغربي يرفض تحمل المسؤولية وتربية الأسرة، لذلك الجيل الغربي يرفض الزواج وإن تزوج يرفض الإنجاب. والشباب المسلم مع الأسف لا يعلم أن الجيل الغربي يجدون في العمل أيام الأسبوع، يشتغلون 6 أيام ويجمعون الدولارات. لماذا يجمعون هذه الدولارات؟ لينفقونها على أيام العطلة في سهراتهم الحمراء أو في شراء ما لذ وطاب، وهذا عندهم يكفي ويشفي في هذه الحياة الدنيا. أيضا الشباب المسلم يجهل نسبة الانتحارات والأمراض النفسية التي يصاب بها ذلك الجيل الكافر الذي وصل القمر ودخل إلى أعماق البحر لكنه لم يستطع أن يسير على سطح الأرض، بل إننا نجهل الحياة العنصرية عندهم، فالقوي يأكل الضعيف وكأنهم في غابة من الوحوش، والأسود يقتل الأبيض والعكس بالعكس. أما ضرب الأطفال ورميهم بالمزابل واغتصاب النساء فأرقام تدمي القلوب. نعم، هناك في الغرب طبقة وصفوة يخترعون ويصنعون ويفكرون، ولكن النسبة الكبرى للذين يلعبون ويمرحون. لكن مع الأسف الشباب يجهل أن في الحياة الغربية جرائم مالية وأخلاقية واغتيالات دموية وفضائح مخزية من رجال دينهم إلى رجال ساستهم وقادتهم، ومن قرأ بلغة القوم أثبت ذلك ولم ينكره. سادساً، من أسباب التقليد الأعمى الكافرين في جيل الشباب الإنهزامية، الإنهزامية والشعور بالنقص والانبهار بالتقدم الصناعي عند الكافرين. فالشعور بالنقص والاستصغار أمام أصحاب الحضارة الغربية الجاهلية سائدة في أنحاء العالم الإسلامي على مستوى الفرد والدولة، ونتج عن ذلك الثقة بالكفار والشعور بالحاجة إليهم واحتقار الذات، بل وإنكار الذات والتغاضي عن عيوب الكفار لاستشعار كمالهم وعظمتهم وإحاطتهم بهالة رهيبة، مما جعل المنهزمين من أبناء المسلمين يدينون لهم بالولاء في كل شيء. ثم الانبهار والانهزامية أمام التقدم الصناعي الهائل الذي جاءت به الحضارة الغربية الجاهلية، مما جعل النفوس الضعيفة تقف مدهوشة أمام هذا الفتح العلمي الهائل، وتنسى هذه الأمة المسلمة كل قيمها وحضارتها ودينها ومقومات عزها، فتقع في أسر الهزيمة الداخلية التي حين وقع بها المسلمون نسوا أنهم بشر مثل الغرب، وأنهم يملكون من القدرات والمواهب مثل ما يملك أولئك بل أكثر. وأكثر من هذا، نسي المسلمون أنهم هم واضعوا أسس العلم التجريبي والعمران المدني والتقدم الصناعي، ونتج عن هذه الإنهزامية فقدان الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والأمة والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد المسلم، وفقدان الشعور بالمسؤولية نتيجة طبيعية في كل فرد أو شعب أو أمة تتكل على غيرها وتستورد منه كل شيء، إلى غير ذلك من أسباب. وحري بنا أن نأتي بالخطوات المطلوبة لعلاج هذه الظاهرة، وكيف يساهم الصغير منا والكبير في حل هذه المشكلة وعلاجها بالتي هي أحسن. أقول العلاج يتلخص فيما يلي: أن يدرك الوالدان أن تربية الأولاد على لبس اللباس الغربي سيؤثر حتما على اهتماماتهم وميولهم، وهذا يعني أن الوالد يجب عليه أن يحرص على تربية ابنه منذ نعومة أظافره على الاعتزاز بالإسلام ولباس أهل الإسلام وعقيدة أهل الإسلام، والنفرة عن التلبس بلباس الكافرين إلا ما كان ضرورة. وكذلك الأم لا تظن أنها بمعزل عن علاج هذه القضية، الأم يجب أن ترضع ابنها مع الحليب، أن ترضع ابنها مع الحليب حب المسلمين والإعجاب بالصالحين، فتعرفه على الصحابة، تعرفه على الصحابة وتعرفه على قصص التابعين والعلماء والدعاة، ليعلم هذا الصبي إذا شب وترعرع أن له قدوات، وأن في تاريخه رجال، وأن له أسوات، وأن له تاريخ مجيد. ومن سبل العلاج أيضا إبعاد الشباب عن فتنة المجلات والقنوات التي تدس مع المقال أو المقابلة أو حتى الدعاية تدس الإعجاب بالحظيرة الكافرة الغربية. ثالثاً، إبعاد الشباب عن الصحبة السيئة، إبعاد الشباب عن الصحبة السيئة وتوفير الجو المناسب والبديل الصحيح لهم، فيشجعون على مصاحبة الصالحين، وييسر لهم الرحلة معهم إلى البقاع المقدسة، أو يشجعون على حضور المحاضرات النافعة أو زيارة المشايخ من العلماء والدعاة الربانيين. فإن إن أهملنا هذه القضية فلا نلومن إلا أنفسنا. فكيف يرتاح للبلوى أخو شمم وعينه تبصر الأشرار يبغونا، وكيف يسكت ذو حق وقد عبثت بحقه عصبة تقف الشياطين، عافت هدى الله وانقادت بعاطفة معصوبة العين لم تعرف موازينا. كيف نرتاح؟ كيف نرتاح وهذا وهؤلاء الأشرار قد غزوا الشباب عن أيمانهم وعن شمائلهم؟ رابع أسباب العلاج بيان حكم الله ورسوله في التقليد للكفار. ينبغي أن ينبري الدعاة والخطباء والصالحين جميعا، إذا جلست يا أخي في مجلس قل رأيت فلان، رأيت شابا لبس كذا وكذا، ثم تحدث عن حكم الله عز وجل في هذه الألبسة، فيستفيد، يستفيد السامع، يذهب إلى بيته فينظر إلى ابنه، فإذا لبس مثل اللباس الذي حذرت منه في ذلك المجلس كان هذا الأب أداة لمنع هذا المنكر. ينبغي أن ننشر الفتاوى التي تبين حكم الله تبارك وتعالى في ألبسة الكفار، ومن الفتاوى في ذلك مثلا فتوى الشيخ ابن عثيمين، وهي موجودة في غير موضع، في اللقاء، في لقاء الباب المفتوح واللقاء الشهري، كلها موجودة أسئلة عن الألبسة، ألبسة الكفار، فخذها أنت وصورها ووزعها بين الناس ليعلموا أن المسألة ترجع إلى الله ورسوله. أيضا حكم الله ورسوله في كثير من الحركات والملاهي. ما حكم الله في الرقص؟ ما حكم الله في الغناء؟ ما حكم الله في هذا وذاك؟ وقد أسهب العلماء في ذلك. وهناك رسالة في مسألة التقليد والتشبه، رسالة قليلة الثمن، أقل من 3 ريالات، التكلفة أقل من 3 ريالات. هذه الرسالة هي بعنوان من تشبه بقوم فهو منهم. احفظ العنوان، من تشبه بقوم فهو منهم، رسالة مطبوعة مفسوحة من وزارة الإعلام، مطبوعة بالحاسب الآلي، أو يعني مطبوعة بطبعة أنيقة، بإمكانك بكل بساطة أن تشتري كمية بنصيب من راتبك ثم توزعها على الشباب. من تشبه بقوم فهو منهم، وهي للدكتور ناصر العقل، ونشرتها دار الوطن. خامسا من أسباب العلاج إظهار حقيقة الحياة الغربية. لا بأس اطلع أنت على بعض المراجع واعرف ماذا يدور هناك في الحياة الغربية. إذا جلست في مجلس من مجالس الناس بين لهم، اذكر لهم الانتحارات، واذكر لهم الشذوذ، واذكر لهم ما يحدث هناك، حتى يقدروا أولئك القوم ويعلموا أنهم يعيشون كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويمكن الاستفادة من محاضرة للدكتور ناصر العمر بعنوان أرقام ناطقة، هذا شريط موجود إن شاء الله في جميع التسجيلات الإسلامية ومفسوح من وزارة الإعلام، توزعه على الشباب فيعرفون قدر تلك الحياة التي يقلدونها ويحاكونها. وهناك كتاب لكنه يعني غالي الثمن قليلا، وهذا الكتاب بإمكانك أن يكون مرجع لك لتطلع على عقيدة أولئك القوم وسفاهتهم. هذا الكتاب بعنوان يوم أن تعترف أمريكا بالحقيقة، وهو لمؤلفين أمريكيين وترجمه الدكتور محمد البشر. فهذا الكتاب إذا اطلعت عليه، وقد اعترف فيه كثير من الشعب الأمريكي على أمور يعني تذهل لها العقول، منهم من يريد أن يقتل الناس، ومنهم من يريد أن أن يقع في الفواحش، ومنهم ومنهم ومنهم، نسأل الله العفو والعافية. أيها الإخوة، بعد ذلك يرد علينا نحن يا شباب الصحوة يرد علينا تساؤل، وهو ما هو دورنا نحن بالذات في علاج هذا الداء، وهو التقليد الأعمى للكفار والسفهاء. أقول يا أيها الأحبة أن دورنا عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ادعو إلى الخير، هذا هو دورك. دورك أن تنصح هؤلاء الشباب بكل صراحة، تجلس معهم وتذكرهم وتنصحهم وتكشف عنهم الشبهات وترفع عنهم الشهوات. والنصيحة واجبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وهذا هؤلاء الشريحة شريحة كبيرة من عامة المسلمين، وهم الشباب، فهم أولى بالنصيحة من غيرهم. فأول ما يجب علينا أن ننصح هؤلاء الشباب، فنبين لهم خطورة وعاقبة هذا التقليد، ونذكرهم أن الكفار على كفرهم يعتزون بأفعالهم وأقوالهم، ونحن أهل الإسلام نتخاذل ونختفي عن الأنظار ولا نعتز بإسلامنا وديننا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكما قال عمر رضي الله عنه: لا عزة لنا إلا بالإسلام، ومن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله والعياذ بالله. فنقول لهؤلاء الشباب: خذوا الكتاب بقوة، خذوا هذا الإسلام بقوة، ولا تكونوا فتنة للذين كفروا. كيف سندعو الكفار إلى إسلامنا وهم يرون بأعينهم أن شبابنا يقلدونهم في لباسهم وكلامهم وحياتهم؟ إن من واجبنا يا شباب الصحوة أن نأتي بالبدائل. إن الشباب يتأثرون بمن يخالطون سلباً أو إيجاباً، فلو أننا كنا أقوياء، نحن يا شباب الصحوة لو كنا أقوياء وقدوات وأسوات بين الشباب لتأثر بنا الشباب، ولقلدونا نحن على تمسكنا بالإسلام والالتزام بشرائعه. كم من الشباب الظالم لنفسه حينما خالطوا المدرسين الملتزمين المتمسكين، تأثروا بهم ودلوهم على القدوة الأعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم. كم من الشباب الظالم لنفسه حينما خالطوا الطلاب، طالب بسيط في فصله، لكن هذا الطالب من شباب الصحوة له أثر عظيم على أولئك الشباب الذين يقلدون الكفار أو يقلدون السفهاء. إذن يا أيها الدعاة، واجبنا عظيم في علاج هذا الداء قبل استفحاله، وينبغي أن ندرك أن هذا المنكر يختلف عن كثير من المنكرات. إنسان يستمع الغناء في بيته، لا أحد يدري عنه. إنسان يشرب الخمر في بيته، لا أحد يدري عنه. إنسان يفعل كذا وكذا في بيته، هذه منكرات وبعضها كبائر، لكنها في الجملة في ستر. لكن هذا المنكر وهو الولاء للكفار وتقليدهم ومحاكاتهم، هذا منكر مجاهر به أمام الناس، فينبغي أن يعلم أن هذا المنكر منكر عظيم، ينبغي أن نهتم به كما أن نهتم بغيره، وينبغي أن نسارع لعلاجه قبل أن ينتشر في صفوف الشباب هنا وهناك، فيصبح المنكر عادة مألوفة بين شبابنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ذكرنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. أما إن كان في الوقت بقية فإننا نعيش مع بعض الأسئلة. يقول: ما الحكم الشرعي لتقليد الكفار في اللبس والسيارات وغير ذلك، وحتى لو كان لباسا مشهورا مثل الجنز وغيره، إذ هو ليس خاصا بالكفار فقط، بل يلبسه الكفار وغيرهم. أما الحكم الشرعي فقلت لك أن هناك فتاوى كثيرة لأهل العلم، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولفضيلة الشيخ ابن عثيمين، وكلهم أفتوا بتحريم اللباس، لاحظ معي، اللباس الذي يتميز به الكفار دون غيرهم. أما اللباس العام الذي انتشر بين الأنام فهذا لم يختصوا به، كذلك السيارات، السيارات ليست شيء مختص بالكفار وشعار من شعائرهم. الآن الصليب، ما رأيكم؟ شعار، شعار من شعائر النصارى. فهل يليق بالشاب المسلم أن يلبس الصليب أو يلبس اللباس الذي قد رسم فيه الصليب؟ الصور العارية محرمة سواء في لباس أو على صور وأوراق. فالكفار يلبسون ألبسة عديدة، منها الملابس العامة، فهذه لهم ولغيرهم. لكن بالله عليكم، من أين أتانا القميص الواسع الذي يسع الرجل وبعض أصحابه؟ هل سمعتم هذا عند أجدادنا؟ هل علمنا بهذا اللباس إلا من شباب الغرب، وبالذات من مشاهدة الأفلام الغربية أو من العمالة الأجنبية التي دخلت هذه البلاد؟ القضية واضحة، اللباس هذا مما تميز به شباب الكفار، فينبغي مقاطعة هذا اللبس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الدليل هو الذي استدل به الشيخ ابن عثيمين في تحريم مثل هذه الألبسة، الألبسة الضيقة. والله رأيت مرة أحد الشباب، يعني بصراحة خجلت أن أنظر إليه، لباس ضيق 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 يحدد العورة. من أين جاء بهذا اللبس؟ تقليد لشباب الكفار. لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، والله تعالى أعلم. فأقول على كل حال، أما بالنسبة للجنس، فلما سكت الناس في أول الأمر انتشر الجنس، فعند ذلك أصبح منتشر عند كثير من الناس. لكننا لو أننا من أول ما جاء الجنس إلى أسواقنا منعناه لما انتشر، وانتشار الشيء لا يدل على أنه حلال. أنا ننظر إلى حلق اللحية، انتشر عند كثير من الناس، هل نقول أنها حلال؟ فهذه ليست العبرة. انظر إلى الشيء، إذا تميز به الكفار فهو من لباسهم وحري بك أن تقاطعه. يقول: أرجو أن تشرح لنا كيف يكون شكل قصة الشعر للشباب الشواذ. والله أتعب في هذا، كما يقولون، يعني الذي يجهل دعه جاهل. سأخبر رجال الهيئة إن شاء الله أن رأيت أحد منهم. يقول: هل في الاختلاط بمن يلبس لباس الغرب والجنز وأصحاب القصات الغربية خطر على الآخرين؟ إن كنت استمعت للمحاضرة من أولها لآخرها إن شاء الله ستعلم وستتفق معي على أنه خطر، لكن لا يعني هذا أنك يعني تنفر منه، بل لا بد أن تنصح هذا الأخ وتذكره بالله. كما تقول لأحد الأخوات، تقول: رأيت في الحج، في الحج العام الماضي، تقول: رأيت فتاة لابسة لباس يعني أقرب ما يقال فيه أنه خليع، في الحج خليع وضيق جدا وإلى آخره. فجاءت هذه الأخت في الله فنصحتها، فإذا بها لا تدري، لا تدري أن هذا حرام. مسكينة جاءت من بلاد بعيدة عندهم جهل، وبحثت عن لباس معين، ألزموها بلباس معين، فوجدت هذا الضيق الخليع ولبست. فأقول: أحيانا يكون هناك عندهم جهل فيعلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ به تبارك وتعالى أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع، وأن ينفعنا به وإخواننا المسلمين، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، مع تحيات مؤسسة أحد الإسلامية.